الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه ووالديهم ووالدينا والسامعين ولجميع المسلمين، يقول في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع إلى أن قال كتاب الصلاة، إلى أن قال باب شروط الصلاة، قال ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت أو نفلا غير صلاة جنازة في مقبرة بتثليث الباء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. لا زال رحمه الله في سياق ذكر شروط صحة الصلاة، وهي على ما ذكر الماتن ستة، تقدم منها أربعة، وهي دخول الوقت، والطهارة من الحدث، وستر العورة، والطهارة من الخبث أو إزالة النجاسة، وبقي منها شرطان وهما استقبال القبلة والنية. ونظرا لأن من شرط صحة الصلاة إزالة النجاسة والطهارة من الحدث في البدن والثوب والبقعة، ناسب أن يذكر البقاع التي لا تصح الصلاة فيها، إما لعلة النجاسة أو لغير علة النجاسة كما سيأتي. والمواضع التي يذكرها العلماء في هذا الموضع 12 موضعا، وهي المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل والمزبلة والمجزرة وقارعة الطريق والبيع والكنائس ومواضع الخسف والعذاب وظهر الكعبة وأسطح هذه المواضع. وقد تقدم معنا في درس الصحيح ما ذكره البخاري رحمه الله من تراجم في كتاب الصلاة تتعلق ببعض هذه المواضع، كقوله رحمه الله باب كراهية الصلاة في المقابر، وكقوله باب الصلاة في مرابض الغنم، وكقوله باب الصلاة في أعطان الإبل، وكقوله باب الصلاة في البيعة وهي الكنيسة، وكقوله باب الصلاة إلى ما يوقد كالنيران وما يعبد، وكقوله باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وغير ذلك من التراجم التي ذكرها رحمه الله، وذكرنا المسائل المتعلقة بها في ذلك الموضع. وبدأ المصنف رحمه الله بذكر حكم الصلاة في المقابر، وهذه المواضع التي أشرنا إليها أكثر أهل العلم على جواز الصلاة فيها وصحتها مع الكراهة، وبعضهم لا يذكر كراهة بشرط أن تكون هذه المواضع نجسة، بشرط أن تكون هذه المواضع طاهرة من النجاسة، على خلاف تقدم ذكره عن المالكية في شرط طهارة البدن والبقعة والثوب، هل هو من شروط صحة الصلاة أو من واجباتها أو من سننها. واستندوا رحمه الله على قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالأرض محلاة بالألف واللام تعم كل الأرض إلا ما استثناه الدليل. وقد تواطأ الحنابلة رحمهم الله على ذكر أكثر هذه المواضع، وجزموا بعدم صحة الصلاة فيها لورود النهي على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وبعضهم يكتفي ببعضها كالخرق في مختصره، فإنه اكتفى بأربعة مواضع، وهي المقابر والحمام والحش وأعطان الإبل. وذكر الموفق رحمه الله في المغني عن أحمد رواية أن الصلاة تصح في هذه المواضع مع الكراهة موافقة للجمهور، لكن متأخري المذهب تواطؤوا كما تقدم على الجزم بعدم صحة الصلاة فيها لورود النهي، والنهي عندهم يقتضي الفساد. فقال رحمه الله: ولا تصح، لا تصح تتضمن معنيين: الأول فساد الصلاة، والمعنى الثاني وجوب القضاء والإعادة، الإعادة في الوقت أو القضاء إن أخر إلى ما بعد الوقت. هذا لازم قوله رحمه الله: لا تصح، لا تصح الصلاة. الصلاة معرفة بالألف واللام فتعم جميع أنواع الصلوات، سواء كانت مفروضة أو نافلة أو كانت جزءا من الصلاة كسجود التلاوة أو سجود الشكر، على القول بأن هذه الأبعاد يطلق عليها صلاة. لكن هذا العموم مخصوص بأمرين: الأمر الأول ذكره المصنف وهو صلاة الجنازة، فتصح في بعض هذه المواضع كالمقبرة على ما سيأتي وكقارعة الطريق. والمستثنى الثاني الصلاة اللغوية وهي الدعاء، فتصح في أكثر هذه المواضع، يصح الدعاء فيها، الدعاء في المقبرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى المقبرة ويدعو الله عز وجل بشرط أن يكون الدعاء موجها لله سبحانه وتعالى، فيسلم على الموتى ويدعو لهم، مع أن الدعاء صلاة كما قال الله عز وجل: وصلي عليهم أي يدعو لهم. فالصلاة في هذه في المقبرة لا تصح. قال: ولا تصح الصلاة بلا عذر، بلا عذر مفهومه أنه إذا كان معذورا صحت الصلاة في هذه المواضع، والعذر يكون بأن يحبس، كأن يحبس في مقبرة أو في مكان فيه قبور، أو كأن يكون في مقبرة ولو انتظر إلى أن يخرج لخرج الوقت وقت الصلاة، فله أن يصلي لوجود العذر، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، لعموم الأدلة التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. غير صلاة الجنازة في مقبرة، فتصح صلاة الجنازة في مقبرة لفعله صلى الله عليه وسلم حينما صلى على القبر، كما جاء في الصحيحين أنه فقد الأمة السوداء التي كانت تقوم المسجد فسأل عنها فأخبروه أنها ماتت، فذهب حتى قام على قبرها ودعا وصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه. وذكر بعض مشايخنا أن هذا الفعل له خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعد إلى غيره، لأنه قال في نفس الحديث: إن هذه القبور قد ملئت ظلمة على أهلها، ولعل الله أن ينور عليهم بصلاتي عليهم، ولعل الله أن ينور عليهم فيها بصلاتي عليهم. قالوا هذا يحتمل الخصوصية، والذي يظهر والله أعلم أن الصلاة على الجنازة تجوز في المقبرة إذا لم يصلى عليها قبل أن تدفن، ويجوز أيضا أن يصلي على القبر إذا فاتته الصلاة عليه إلى شهر كما هو مذكور في كتب المذهب. إذا تقرر هذا فالصلاة في المقبرة الأصل أنها لا تصح، وهذا هو المروي والمشهور عن الإمام أحمد، وهو الذي تواطأ عليه أصحابه عليهم رحمة الله تعالى، وذلك لأدلة كثيرة، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وأبو داود والحاكم وصححه. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، وهذا يدل على أن المقبرة ليست أرضا للصلاة فلا تصح الصلاة فيها. والمقبرة هي مدفن الموتى، هي مدفن الموتى، وتطلق على شيئين: على المكان الذي هيئ للدفن فيسمى مقبرة، فإذا لم يكن فيه قبور صحت الصلاة فيه. والمعنى الثاني أن تكون مقبرة قد قبر فيها قبور كثيرة، فهذه هي المقصودة التي لا تصح الصلاة فيها. ومن الأدلة أيضا حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. والنهي عن الصلاة إليها يستلزم النهي عن الصلاة فوقها أو الصلاة بينها، وهو أعظم. قد جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم إلى جمرة تخلص إلى ثيابه وجلده أهون عند الله من أن يجلس على قبر. ومن الأدلة أيضا التي تدل على عدم جواز الصلاة في المقابر ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. فكونهم من شرار الخلق لأنهم فعلوا هذا، اتخذوا المساجد المصليات على القبور. ولهما أي للشيخين من حديث عائشة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري وثنا يعبد، ألا فلا تتخذوا قبري وثنا يعبد. وإلى هذا أشار ابن القيم رحمه الله في النونية بقوله: ودع الإله بألا يجعل قبره ودع بألا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى لا يستقبل ويعبد من دون الله عز وجل. ومن الأدلة أيضا على النهي عن اتخاذها مساجد ما جاء أيضا في الصحيحين وذكره البخاري رحمه الله في قوله: باب كراهية الصلاة في المقابر، من قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وهذا مفهومه يدل على أن القبور لا يصلى فيها. وتعبيره رحمه الله في الترجمة بالكراهة أي الكراهة التحريمية، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بأنه لا يمكن أن يفهم عن السلف غير هذا. قد قال ابن حزم رحمة الله عليه: النهي عن الصلاة في المقابر، أحاديث النهي عن الصلاة في المقابر متواترة، ولا يسع أحد تركها. واختلفوا في العلة التي لأجلها نهي عن الصلاة في المقابر، فقيل العلة هي النجاسة، قالوا لأن لحوم الموتى تتحلل ويخرج منها الصديد فربما تنجست التربة، وهذه العلة عليلة وضعيفة وهي أبعد ما يمكن، بل العلة هي علة نجاسة الشرك ودرء الفتنة كما قال الشافعي عليه رحمة الله، وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، أن العلة هي درء مفسدة الشرك والوسائل وسد الذرائع المفضية إليه، سد الذرائع المفضية إليه. وقد تقدم معنا في درس كتاب التوحيد أن الشيخ الإمام المجدد عليه رحمة الله ترجم بتراجم تتعلق بهذا المعنى في مثل قوله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر عبد صالح فكيف إذا عبده. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر عبد صالح فكيف إذا عبده، يعني إذا عبد صاحب القبر. وترجم أيضا بقوله باب ما جاء أن الغلو في قبول الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وترجم أيضا عليه رحمة الله بقوله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده الطرق المفضية إليه، وذكر بعض هذه الأحاديث التي ذكرنا. فالسبب هو درء مفسدة الشرك وعدم الغلو في أهل المقابر، ولئلا تؤول كما آلت صور الرجال الصالحين في قوم نوح إلى أن عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. إذا تقرر هذا فإن الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم لا تصح في المقبرة، ومن صلى يلزمه أن يعيد هذه الصلاة، ولا تصح في مسجد بني على قبور، ولا تصح في مسجد بني على قبور، ولا يجوز أن يدفن أحد في مسجد. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء وعن التجصيص، وجاء كما في حديث أبي الهياج عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي قال علي لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. فإذا نهي عن تشريف القبور فالنهي عن البناء عليها واتخاذها مساجد من باب أولى. وهذه البلية مما شاع في كثير من أقطار المسلمين، فلا تكاد تجد في بعض البلدان في المشرق والمغرب مسجدا إلا وفيه قبر أو قبور، ومنها ما يعبد ويدعى من دون الله عز وجل، مع وجود هذه الأدلة المتكاثرة التي تنهى عن هذا الفعل الشنيع. نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله:
ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت أو نفلا غير صلاة جنازة في مقبرة بتثليث الباء ولا يضر.
صلاة الجنازة تصح، قلنا لفعله صلى الله عليه وسلم بصلاة على القبر، ولأمر ثاني أن الصلاة على الجنازة ليس فيها سجود، وإنما هي دعاء للميت، إنما هي دعاء للميت، فإذا احتاج إلى أن يصلى على الجنازة في طرف المقبرة فلا حرج، وهي خارجة من عموم ما تقدم. بعض أهل العلم يصحح الصلاة، يقول الصلاة صحيحة لكن تكره في هذه المواضع، والذي يظهر عدم صحتها في المقابر، لأن الوعيد شديد، قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، لعنة الله على اليهود والنصارى، ونهى عن التشبه بهم وعن الجلوس على المقابر. ولما ذكرنا من هذا المعنى من سد الذرائع المفضية للشرك. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين 99 دليلا كلها تدل على أن الشريعة جاءت بسد الذرائع المفضية إلى المحرمات من الشرك وغيره. نعم.
ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره.
والمقبرة كما قال بتثليث الباء، مقبرة بالفتح ومقبرة ومقبرة، هذا في اللغة. ولا يضر قبران، يعني تصح الصلاة مع وجود قبرين أو مع وجود قبر، لكن بشرط أن يكون القبران أو القبر بداره، أي بدار المصلي، لأنه لا يمكنه أن يخرج عن داره، لا بد أن يصلي في الدار. وهذا الاستثناء ضعيف، هذا الاستثناء ضعيف، والنصوص عامة في عدم جواز اتخاذ القبور مساجد. ووجه هذا الاستثناء حديث أبي سعيد أنه قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فقال المقبرة، والقبر والقبران ليس مقبرة، القبر الذي يكون في البيت والقبران لا تسمى مقبرة فتصح، هذا وجه الاستثناء. لكن كما تقدم الاستثناء ضعيف، والنصوص عامة في عدم جواز اتخاذ المقابر مصليات. قد ذكر شيخ الإسلام المجدد عليه رحمة الله أن الصحابة ما كانوا ليبنوا على قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا، وإنما معنى النهي أن يصلى عنده، فالصحابة مقطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدفن في بيته، لا يمكن أن يبنوا على قبره مسجدا، مسجده بجوار قبره، والله عز وجل يعلم هذا. فمعنى لا تتخذوا قبري مسجدا، يعني مكانا للسجود ومكانا للصلاة، مع أنه قبر واحد. ألا فلا تتخذوا قبري، وهو قبر واحد. وبعضهم يرخص كما ذكرنا، وربما استدل بأن الحديث حديث أبي سعيد عام في المقبرة، وهذا القبر والقبران ليس بمقبرة. وربما استدل بعض الجهال بقبره صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر، فإن عائشة رضي الله عنها كانت تصلي في الحجرة بعد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن أبي بكر، وهذا جهل، لأن عائشة كانت في حجرة، وكان بينها وبين القبرين حاجزا. ولذا قالت لما دفن عمر رضي الله عنه: فما كنت أدخل حتى أشد ثيابي علي ثيابي، حياء من عمر رضي الله عنه. فكانت القبور في جهة بينها وبين مكان عائشة رضي الله عنها حائل، كان بينها وبين مكان عائشة حائل. ولذا سيأتي أن الصلاة إلى القبور إذا كان بين العبد وبينها حائل، جدار أو شارع أو طريق، أنها تصح الصلاة بلا كراهة. فلا يستقيم الاستدلال بهذا. وقبره صلى الله عليه وسلم في بيته وليس في المسجد، كما ذكر ابن القيم في نونيته، وأحاطه بثلاثة الجدران حتى لا يعبد من دون الله عز وجل. وهذا من إكرام الله عز وجل لنبيه، ومن حفظه سبحانه وتعالى لهذه الأمة، لأنه لو كان بارزا لكثر الشرك. واليوم الدولة حرصها الله ونصرها على من عداها تبذل جهودا كبيرة في درء هذه المفسدة من الجهال الذين يقفون أمام القبر الشريف، فكيف لو كان بارزا في البقيع أو في غيره. كما أن الله حفظه في هذا المكان من اعتداء المعتدين عليه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال: ولا في حش بضم الحاء وفتحها.
ولا في حش أو حش، وهو المرحاض الذي تقضى فيه الحاجات، والعلة هنا النجاسة، أنه مكان نجاسة وأنه مأوى للشياطين. ذكر ابن القيم رحمه الله في المغني أنه لا يعلم دليلا خاصا يدل على المنع منه إلا المعنى العام من كون المكان موضع نجاسات. وجاء عند ابن ماجه إن هذه الحشوش محتضرة، يعني من الشياطين، وهذا الصحيح. ولذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس أنه كان إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهي إناث ذكور الشياطين وإناثهم. فلأجل هذين المعنيين لا تصح الصلاة في الحشوش في أماكن قضاء الحاجة، إما لوجود النجاسة فيها غالبا، وإما لحضور الشياطين فيها. نعم.
قال: ولا في حمام داخله.
ولا في حش.
قال: ولا في حش بضم الحاء وفتحها وهو المرحاض.
نعم.
ولا في حمام داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع.
ولا في حمام، والحمام في عرف السلف هو المغتسل الذي تسخن فيه المياه للاغتسال وللبخار، وهذه الحمامات موجودة إلى اليوم في بعض في الشام وفي غيرها، لا تصح الصلاة فيها. وسمي حماما لأن المياه تسخن من الحميم، تسخن فيها للاغتسال والتنظيف. والعلة فيها، الحكم هنا عدم صحة الصلاة، وهذا المذهب كما قدمنا والجمهور، وهو رواية في المذهب، على صحة الصلاة في هذا الموضع. عدم الصحة لحديث أبي سعيد: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ومن قال بالصحة قالوا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولأن الحمام طاهر. ومن منع قال لهذا الحديث ولأن مظنة وقوع النجاسات والانكشاف العورات فيها، لأنه لا يمنع نفسه من تشويش الناس فيها، فلا تصح الصلاة فيها. ونظرا للعموم في قوله الحمام في حديث أبي سعيد، فإن فقهاء المذهب نصوا على عدم صحة الصلاة في الحمام وما يتبعه في البيع، والذي يتبعه في البيع الفناء والسقف وما كان في الباطن في تحت الأرض من القبو فهو تابع له لعموم قوله الحمام. وإذا قال ما يتبعه في البيع، والذي يتبع العين في البيع أرضها وفضاؤها، ولذا قال صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد أو قيد شبر من الأرض طوق من سبع أراضي، لأنه ظلم العليا لكنه بظلمه العليا قد ظلم سبع أراضي فيطوق بها يوم القيامة. وعلى هذا الأصل فرع الفقهاء جواز الطواف في الدور الثاني والثالث، وجواز السعي كذلك، وجواز الوقوف بعرفة في طائرة ونحوها لهذا المعنى، لأن من وقف في الفضاء فكأنما وقف على القرار. هذا وجه المنع. وكما قلنا أكثر أهل العلم لو صلى الإنسان في هذا الموضع وستر عورته وتوقى النجاسة فالقول بعدم صحة صلاته فيه نظر. والحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه يمكن أن يجاب عنه بأنه المكان الذي قد يكون فيه كشف عورة أو تكون فيه نجاسة. نعم.
قال: ولا في حمام داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع وأعطاني إبل.
وهذا الموضع الثالث أعطان الإبل، والأعطان جمع عطن، يقال لها أعطان ويقال لها معاطن، معاطن وأعطان ومبارك. معاطن جمع معطن وأعطان جمع عطن، وهي المراح مراح الإبل، هذا أحد المعنيين فيها. وقيل الأعطان هي الأماكن التي تبرك فيها بعد ورود الماء، فإنها ترد الماء وتشرب ثم تتعطن، تجلس في تبرك في حول الماء تتعلل ثم تعاود الشرب، فلا يصلى في هذه المعاطن. والأصل فيها حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أنصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. والنهي يقتضي الفساد، فمن صلى في معاطن الإبل فصلاته غير صحيحة وتلزمه الإعادة. وقال في حديث أبي هريرة عند الترمذي: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. واختلف في العلة التي لأجلها نهي عن الصلاة في أعطان الإبل، قيل لأجل النجاسة، نجاسة أبوالها وأرواثها، وهذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن كما في الصحيحين من حديث أنس للعرنيين أن يشربوا من أبوالها ولو كانت نجسة ما أذن لهم. وقيل أن العلة لأجل أنها خلقت من شياطين كما جاء في بعض الأحاديث. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة الصلاة في المعاطن وحملوا النهي على التنزيه، وأظن هذا الذي مال إليه البخاري رحمه الله، فإنه ترجم بقوله: باب الصلاة في أعطان الإبل، ثم ذكر حديث نافع قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنه يصلي إلى البعير ويقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فهذا يضعف القول بأنها لنجاسة، لأن ابن عمر وهو من أشد الناس تمسكا بالسنة فعل هذا، ويضعف أيضا القول بأنها من الشياطين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على بعيره وطاف على بعيره. ولذلك فأكثر أهل العلم وهو رواية في المذهب على صحة الصلاة في أعطان الإبل. وذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح أن النهي للكراهة التنزيهية رفقا بالمصلي، قالوا: لأن الإبل إذا كانت في أعطانها ربما تشوشت ونفرت وآذت من حولها، خاصة إذا كانت جماعة، وفعل ابن عمر رضي الله عنه كان مع بعير واحد. وأما صلاته صلى الله عليه وسلم على البعير فحكم الراكب ليس كحكم من كان في أعطان الإبل. وقيل النهي لأن الناس يتبولون في أعطان الإبل، فإنهم يستترون بالإبل ليبولوا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها لأنها مظنة النجاسة، فتنزل المظنة منزلة المائنة فيمنع من الصلاة في أعطانها. والذي يظهر الله أعلم أن النهي للإرشاد والرفق بالمكلف لئلا يتعرض لأذى الإبل، فإنها ربما ثارت عليه، فإن الإبل لها أوابد كأوابد الوحش، ربما تثور على المصلي فلا يخشع في صلاته أو ربما يتأذى، فإذا صلى فيها فصلاته صحيحة لأن البقعة طاهرة على الأصل وهي داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولأن القول بنجاسة أبوالها وأرواثها ضعيف كما هو معلوم. نعم.
قال: وأعطاني إبل واحدها عطن بفتح الطاء، وهي المعاطن جمع معطن بكسر الطاء، وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها.
تأوي إليها في الليل، أو تردها بعد الماء، ترجع إليها بعد ورود الماء، أو هما معا. الماكن التي تستقر فيها الإبل هي من الأعطان التي ورد النهي عن الصلاة فيها. نعم.
قال: ولا في مغصوب ومجزرة.
ولا في مغصوب يعني ولا تصح الصلاة في مغصوب. في مغصوب عبر بهذا سواء كان ثوبا مغصوبا يستر به عورته، وقد تقدم هذا في باب ستر العورة، أو كانت بقعة مغصوبة، والمغصوب هو ما أخذ قهرا بالقوة من صاحبه من غير تأويل، فإذا غصبه وصلى فيه فصلاته غير صحيحة لأنه آثم بهذا الفعل، ولأنه يقوم ويقعد في مكان محرم عليه، قد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والصلاة والمصلي في الأرض المغصوبة آثم بالاتفاق، وصلاته ليست مقبولة، ذكره بعض مشايخنا اتفاقا أن صلاته ليست مقبولة لأنه لم يتق الله عز وجل فيها، قد قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. أما حكم الصلاة فأكثر أهل العلم على أن الصلاة صحيحة لأنها قائمة بأركانها وشروطها وواجباتها، فصلاته صحيحة وهو آثم بالغصب، وهو آثم بالغصب. والرواية الأخرى في المذا وهو وجه عند الشافعية أن الصلاة لا تصح لأن الغصب منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. والذي يظهر الله أعلم هو صحة الصلاة مع الإثم. والمغصوب يشمل ما أخذ قهرا، وألحق به بعض مشايخنا ما أخذ بمال حرام إذا اشتراه بعين محرمة، كأن يشتري البقعة بخمر أو بخنزير أو بغير ذلك مما حرم عينه عليه. نعم.
ولا في مغصوب ومجزرة.
والمجزرة وهي مكان نحر الإبل وجزر اللحم وتقطيعه، والجزر هو القطع، فلا تصح الصلاة في المجزرة لأنها مكان للدم المسفوح، والدم المسفوح نجس بالإجماع، فقد يشق عليه أن يتوقع النجاسة، هذا أمر. الأمر الثاني أنها وردت في حديث ابن عمر الذي سيأتي عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواضع ومنها المجزرة. نعم.
ولا في مغصوب ومجزرة ومزبلة.
ومزبلة وهي مجتمع الزبل وهي النفايات، لأنها مظنة النجاسة أيضا، والورود الحديث الذي سيأتي فيها. نعم.
وقارعة طريق.
وقارعة الطريق التي تقرعها الأقدام وهي وسط الطريق، قيل لأنها مظنة النجاسة، وقيل لأن في الصلاة فيها أذية للمارة، والطريق حق للمارة، إياكم والجلوس في الطرقات، فلا يجوز أن يصلي فيها ولا أن تبنى المساجد في طرقات المسلمين. فعلى هذا لو تنحى عن الطريق وصلى في طرفه فلا حرج، المنع إنما هو من الصلاة في قارعة الطريق أو في محجة الطريق كما عبر ابن قدامة رحمه الله في المغني. وقد ترجم البخاري رحمه الله لهذه المسألة بقوله باب الصلاة في الطريق إلى إذا لم يضر بالناس، يعني فإن الصلاة صحيحة إذا صلى دون إضرار بالناس فصلاته صحيحة. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها في قصة أبي بكر رضي الله عنه أنه اتخذ بفناء داره مسجدا، وفناء داره كان على حافة الطريق فكان يصلي فيه والمارة يمرون من أمامه وربما تأثروا منه وهم من المشركين. قالت رضي الله عنها: وكان رقيقا لا يتمالك دمعتهم، فكان الناس يرقون لقراءته وتلاوته، وكثر من يسلم بسبب أبي بكر رضي الله عنه حتى آذاه قريش وأرادوا إخراجه حتى آواه ودخل في جوار ابن الدغنة رضي الله عن أبي بكر وأرضاه. فالذي يظهر أن هذا الحديث ليس في قارعة الطريق، لأن الحديث نص أنه كان يصلي بفناء داره، على هذا فلا يصلى في قارعة الطريق حتى لا يؤذي المارة، ولأن الحق لهم، وأيضا حتى لا يؤذي نفسه، سواء خاصة في طرق الإبل في القديم وفي طرق السيارات اليوم. لا يجوز له أن يوقف سيارته ويصلي ويعرض نفسه للأذى أو يعرض غيره له. والمؤمن يخرج من الخلاف ويتوقع أن الفعل هذا الفعل، فإذا استطاع أن يتنحى عن الطريق فهو أولى. وعلى هذا فالذين يصلون في الطرقات عند الحرم إذا لم يكن لحاجة فالأولى أن لا يفعلوا هذا، لأنهم يؤذون، قد تأتي سيارات الإسعاف أو سيارات رجال الأمن أو سيارات الجنائز فيؤخرون بسبب هذا الفعل. فأذية المؤمنين محرمة ولو كانت هذه بنية حسنة، بنية الصلاة، أو بعض الناس قد يؤذي الآخرين بإقفال الطرق. فإذا سبقك أحد إلى الطريق فلا تقل قد سبقت إلى الطريق سأجلس معه، لا تتعاون مع الناس على الإثم والعدوان، إلا إذا لم يكن هناك بد من هذا الفعل، خاصة في الجمع والجماعات كما سيذكر المصنف رحمه الله.
قال: ولا في أسطحتها.
ولا في أسطحتها، يعني في أسطحة ما تقدم، لا في أسطحة المقابر، لو بني على القبر أو على المقبرة بناء فلا يصلى عليها لعموم الحديث إلا المقبرة، وكذلك لا في أسطح الحمامات، ولا في أسطح الأرض المغصوبة، ولا في أسطح أعطان الإبل لو بني لها بناء فإنه لا يصلي فيها، لأن العلو يأخذ حكم القرار كما تقدم. والذي يظهر أن الأسطح تجوز الصلاة فيها ولو كانت السطح على حش أو على مرحاض أو على حمام، أسطح الحمامات وأسطح المجاري، أو صلى في أرض تمر من تحتها أنابيب الصرف الصحي فبينه وبينها عازل والنجاسة بعيدة عنه، فلا حرج أن يصلي في هذه المواضع، لكن لو خرج من الخلاف وتوقها فهو أحسن. يوجد في بعض البيوتات اليوم أن يكون الدور السفلي فيه حمام والدور العلوي فيه مجلس أو غرفة، فله أن يصلي في هذه الغرفة ولو كان تحتها مرحاض تقضى فيه الحاجة، لأنه يصلي في مكان طاهر. فالتعليل بكون العلو يأخذ حكم السفل على الوجه القياسي الذي ذكرناه سابقا، أن من ملك أرضا ملك قرارها وفضائها، فيه ضعف هنا من جهة أن الصلاة قائمة بأركانها وشروطها وواجباتها وهي في مكان طاهر، والنهي هو لأجل لعلة مع مشاهدة وهي النجاسة، والنجاسة ليست موجودة هنا فيجوز أن يصلي على سطح الحمام. ومن العلماء من قال كما قال القاضي أبو يعلى رحمه الله من علماء المذهب، قال إن العلة في هذه المواضع السبعة ليست معلومة، وإنما نهي عن الصلاة فيها تعبدا. فإذا كانت هذا هو وجه النهي، فهنا يقوى القول بعدم صحة الصلاة في على أسطح هذه المواضع. لكن الذي يظهر والله أعلم أن كل نهي في كل موضع له علة، هذا على التسليم بعدم صحة الصلاة في هذه المواضع، وفيه البحث الذي تقدم. نعم.
قال: ولا في أسطحتها، أي أسطحة تلك المواضع، وسطح نهر.
وسطح نهر لا تصح الصلاة عليه كما لا تصح على الماء. لو أراد أن يصلي على الماء لا يمكن أن يصلي على الماء، يمكن أن يستقر على سطح الماء لكن لا يمكن أن يقوم، يمكن أن يستقر نائما أو على جنب، هذا يمكن لمن يجيد السباحة أن يفعل هذا، لكنه مأمور بأن يقوم. حتى لو كان عاجزا عن القيام ونام على ظهره على الماء وأراد أن يصلي، وصلاته ستكون بالإيماء، صلاته ستكون بالإيماء. لو كان مريضا ونزل إلى المسبح يسبح ثم حان وقت الصلاة وعورته مستورة وأراد أن يصلي، وهو لو خرج من الماء لن يستطيع القيام ولا الجلوس ولا القعود، وإنما سيصلي إيماء، فيمكن أن يقال بصحة صلاته على هذا الوجه مع بعد وقوعه في الواقع. لكن قوله وسطح نهر، يعني لا تصح الصلاة على سطح النهر، النهر الذي فوقه جسر، وهذا في غاية الضعف. الصلاة على أسطح الأنهر جائزة لأنه يصلي على أرض ويستطيع القيام والركوع والسجود، والسلف رحمهم الله لا زالوا يصلون في السفن لفرض ونفل، وهذا مثل هذا، فلا وجه ولا أعلم دليلا على استثناء هذا الموضع، فتصح الصلاة فيه على الأصل، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ما دام هو طاهر.
قال: والمنع فيما ذكر تعبدي، لما روى ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله.
وفوق ظهر الكعبة سيأتي وهو مندرج في هذا الحديث، لكن هذا الحديث لا يصح إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعتمد عليه، فيبحث في كل موضع عن دليل يدل على المنع من الصلاة فيه، وفيها ما تقدم البحث إلا المقبرة فعلى ما تقدم، لا وجه للقول بصحة الصلاة فيها لورود الأدلة المتكاثرة المتواترة في النهي عن اتخاذها مساجد، وما عدا ذلك فهو محل بحث بين أهل العلم، والأكثر على صحة الصلاة فيها. نعم.
قال: وتصح الصلاة إليها.
وتصح الصلاة إليها، ولا ظهر الكعبة، المنع من الصلاة في ظهر الكعبة لهذا الحديث، ولأنه إذا صلى على سطحها لا يستقبل القبلة، قد أمر الله عز وجل باستقبال القبلة، قال: فولوا وجوهكم شطره، وإذا صلى فوقها فلم يصلي إلى شيء منها، وإنما يصلي إلى فضاء، هكذا ذكروا رحمهم الله، وسيأتي البحث هذا إن شاء الله تعالى. ويصح أن يصلي إليها مع الكراهة إذا لم يكن بينه وبينها حائل، يعني يصح أن يصلي إلى المقبرة، ويصح أن يصلي إلى المجزرة، إلى المزبلة، إلى قارعة الطريق، إلى المغصون، إلى أعطان الإبل، فالنهي عن الصلاة فيها، وأما الصلاة إليها فتصح. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يصلي أيضا إلى المقبرة، لحديث مسلم: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، يعني لا تستقبل القبر في صلاته، وسد لذريعة الشرك، وما عداها فيجوز أن يصلي إليها، فإن كان من وراء جدار فلا كراهة، وإن كان بلا حائل فتصح الصلاة على ما ذكر المصنف مع الكراهة. قال: وتصح
قال: وتصح الصلاة إليها إلى أي إلى تلك الأماكن مع الكراهة إن لم يكن حائل.
نعم، حائل من جدار ونحوه.
وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق.
أما المقبرة كما تقدم، لو بني المسجد على القبور يهدم، يهدم، يجب هدمه كما هدم مسجد الضرار، وهذا المسجد الذي بني على القبور أولى بالهدم من مسجد الضرار. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وهذا المسجد فيه إقرار ووسيلة إلى أن تتخذ القبور التي فيه وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل، فيهدم المسجد. إن وضع القبر في المسجد فينبش القبر، ينبش القبر. يستثنى من المقابر التي لا تجوز الصلاة فيها المقبرة المنبوشة، إذا نبشت المقبرة فالبقعة طاهرة داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقد ترجم البخاري رحمه الله في كتاب الصلاة بقوله: باب هل تنبش قبور المشركين وتتخذ مساجد. وذكر فيه حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر وانتقل من قباء إلى المدينة بركت ناقته في بني النجار عند دار أبي أيوب، ثم قال: ثامنوني بحائطكم، وكان لهم حائط وهو البستان، ثامنوني بحائطكم، قالوا: والله لا نأخذ أجرا إلا من الله عز وجل. قال أنس رضي الله عنه: فقام إليه وفيه خرب وأشجار ونخيل فقطعها ونبش قبور المشركين التي كان فيها، ثم حمل هو وأصحابه رضي الله عنهم الحجارة وجعلوا عاضدة باب المسجد من الحجارة وبنوا المسجد وهم يقولون: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصاري أو فاغفر الأنصاري والمهاجرة. فإذا نبشت القبور وذهبت فإن الصلاة تصح فيها، فالمقبرة التي لا تصح فيها هي المقبرة القائمة، أما السور الذي سيهيأ لمقبرة تصح الصلاة فيه، وكذلك المقبرة التي نبشت. والقبور التي تنبش هي القبور التي من الجاهلية، أما قبور المسلمين التي وجهت إلى القبلة فلا يجوز نبشها ولا التعرض إليها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس عليها، فكيف بنبشها. وقد قال عمر رضي الله عنه لأنس وقد رآه عند قبر: القبر يعني احذر القبر أن تقف عليه، فكيف بنبشه؟ إلا إذا تعلق بهذا النبش حق عام للمسلمين وتعطلت مصاريحهم إلا بنبش هذا القبر، فيكون هذا بإذن خاص من ولي الأمر أو من قاضي البلد، وينقل هذا القبر في أضيق الحدود. نعم.
قال: وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة وغصب.
نعم، وكذلك للضرورة في الأرض المغصوبة، لأن الجمع لا يمكن أن تعطل، لا يمكن أن تعطل، فيصلون الناس في الطرق ويصلى على الجنائز في الطرق. الجنازة لأنها الصلاة عليها خفيفة ولا تستغرق وقتا طويلا، وليس فيها قيام وليس فيها سجود وركوع. وصلاة الجمعة لأن المصلي مرتبط بإمامه، ومساجد الناس تمتلي ويحتاجون إلى الصلاة في الطرقات، فيصلون فيها ما دام الطرقات طاهرة. نعم، ويحتمل الأذى اليسير الذي يحصل بهذا السبب، لكن لا شك أن التوقي أذية الناس بعدم وتهيئة المساجد بأن لا يحتاج الناس إلى الطرقات هذا أولى. نعم.
قال: وتصح الصلاة على راحلة بطريق وفي سفينة.
وتصح الصلاة على راحلة، على البعير وعلى الحمار، كما في الصحيحين من حديث أنس أنه كما في أن ثابت البناني رضي الله عنه أو غيره لقيه وهو يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على راحلته وطاف عليها بطريق، يعني بسفر أثناء السفر يصلي على الراحلة. وأما في الحضر فكما تقدم معنا البارحة في الأشباه والنظائر أن أكثر أهل العلم لا يصحون الصلاة على الراحلة في الحضر، خلافا لأحمد في رواية ولابن حزم وبعض فقهاء التابعين رحمة الله تعالى عليهم. فإذا أراد أن يصلي على الراحلة فسيصلي عليها وهو في الطريق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته كما في الصحيح من حديث أنس وابن عمر، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فإذا كانت في الطريق صلى عليها ولم يصلي في الطريق. نعم.
وفي سفينة ويأتي،
وفي سفينة، وسيأتي في باب استقبال القبلة الصلاة على الراحلة والصلاة في السفينة، سيأتي بيانه في شرط استقبال القبلة. نعم.
قال: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها.
ولا تصح الفريضة، أخرج بالفريضة النافلة، فالنافلة تجوز في الكعبة، ونقل إجماعا أن النافلة تصح في داخل الكعبة، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح دخل الكعبة هو وبلال وأسامة وعثمان بن أبي طلحة، فأغلقوا الباب، قال: فلما خرجوا لقيت بلالا فقلت: أصلى فيه؟ قال: نعم، بين العمودين. فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن أسامة كان يقول لن يصلي وقد كان معه، فالذي يترجح والله أعلم أنه صلى، والمثبت مقدم على النافي. بلال أثبت أنه صلى وعين المكان الذي صلى فيه وهو بين العمودين، فدل على جواز صلاة النافلة. أما الفريضة فلا تصلى داخل الكعبة، لأن المصلي فيها لن يستقبل القبلة كاملة. النافلة جاز لأن النافلة تجوز إلى غير القبلة كما في السفر، ويترخص فيها ما لا يترخص في الفريضة، وتجوز للقاعد حتى مع القدرة. أما الفريضة فلا، فلم يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فريضة. وجاء في الصحيح أنه حينما خرج من الكعبة قال وأشار إلى الكعبة: هذه قبلتكم، هذه قبلتكم، يعني صلوا إليها. قد قال الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فيحتاط إلى الفريضة، وهذا قول أكثر أهل العلم، وذهب الحنفية والشافعية إلى أن الفريضة تجوز داخل الكعبة. قالوا: لأن ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة حتى يدل الدليل على المنع. فإذا صلى فريضة يحتمل أن يصلي وحده، أو يصلي معه جماعة داخل الكعبة إذا تمكن من هذا، أو يصلي داخل الحجر كما سيأتي. نعم.
ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها والحجر منها.
والحجر ولا فوقها، يعني ولا فوق الكعبة، ولا يصلي فوق الكعبة لأنه سيستقبل فضاء، والواجب أن يستقبل الكعبة أو أن يستقبل جدارين منها أو شاخص في موضعها لو هدمت. ولذا جاء في مسلم حينما هدم ابن الزبير رضي الله عنه الكعبة لإعادة بنائها على قواعد إبراهيم أنه جعل عليها الستور حتى لا تبقى فضاء وحتى يكتمل البناء، وكان الناس يصلون إلى هذه الستور. وهذا الذي فعل أيضا حينما جددت في عهد الملك فهد عليه رحمة الله تعالى قبل أكثر من 20 سنة، جعل حولها الستور فصارت لا ترى، لكن يصلى إلى هذه الستور والكعبة من ورائها. فنص بعض أهل العلم على أنه لا يستقبل، أن من شرط صحة الصلاة الفريضة أن يستقبل جدارين منها أو شاخصين منها، فإذا صلى فوقها استقبل فضاء. وصحح الموفق رحمه الله فيما يظهر لي الصلاة إلى فضائها، الصلاة فوق سطحها، ولم يدل الدليل الصحيح على المنع، وحديث ابن عمر الذي تقدم لا يصح. ومما يدل على الصلاة إلى فضائها أن فضائها يأخذ حكمها كما تقدم في القاعدة، ولأن المصلي يصلي على أبي قبيس، والذي يصلي على أبي قبيس لا يرى، لا يصلي إلى عين الكعبة وإنما إلى فضائها. وكذلك الذي يصلي على أسطح الحرم بعد التوسعات الحديثة، والذي يصلي في الطائف فإنه لا يستقبل الكعبة بل يستقبل فضاء الكعبة المسامت لها في العلو. هذا أظهر والله أعلم. الله أمر بأن يولي المصلي وجهه شطر المسجد الحرام، شطر المسجد الحرام حتى لو لم تكن موجودة. ولذا كما قال الموفق: لو هدمت لا تترك الصلاة، لو هدمت الكعبة كما سيحدث في آخر الزمان فإنه يصلي إلى جهتها ولو لم تكن موجودة، أو هدمت لإعادة البناء. فوضع الستور هو لإكرام الكعبة الذي فعله ابن الزبير، وليس لازم لصحة لصحة الصلاة. نعم أعد.
ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها والحجر منها.
والحجر منها، الحجر من الكعبة، الحجر من الكعبة، وهو الذي سمى بالحطيم أو بحجر إسماعيل، الحجر من البيت كما ورد في الحديث. ويترتب على هذا الحكم أمران: الأمر الأول أن من صلى في الحجر فكأنما صلى داخل الكعبة، والأمر الثاني أن الطائف يجب عليه أن يطوف من وراء الحجر، فلو طاف من داخل الحجر بطل طوافه باتفاق، فإن كان في مكة فيعيد الطواف على تفصيل عند الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم. فالحجر من الكعبة، وقوله الحجر عام يعني جميع الحجر من الكعبة، وهذا محل نظر، لأن الحجر 15 ذراعا من الكعبة إلى منتهاه، والذي من الكعبة منه فقط 6 أذرع أو نحوها، كما جاء في الصحيحين من حديث جرير بن حازم عن يزيد بن الرومان أنه ذكر له عن عروة رضي الله عنه عن عائشة في قصة هدم بن الزبير رضي الله عنه للكعبة، وذكر له قواعد إبراهيم، قال أرنيها، يعني أرني قواعد إبراهيم، فأراه إياها بما فيها الحجر. قال جرير: فحزرته فوجدته 6 أذرع، 6 أذرع، والذراع هو هذا، فستة منها هذا هو الذي من الكعبة. وعلى هذا فلا يصلي الإنسان إذا أراد أن يصلي في الكعبة لا يتأخر كثيرا عنها، يصلي في الصف الأول أو الثاني أو الثالث، كلما اقترب من الكعبة كان أولى. فالحجر من الكعبة، من صلى فيه فهو مصل في الكعبة. سبب ذكره لهذه العبارة يعني لا تصلي الفريضة في الحجر، لا تصلي الفريضة في الحجر فلا تصح على المذهب، وهو مذهب المالكية كما تقدم. نعم.
وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيئا منها أو وقف
شيء لم يبقي شيئا. نعم. لم يبقي شيئا.
وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبقي شيئا، بحيث لم يبقي وراءه شيئا منها أو وقف خارجها وسجد فيها صحت، لأنه غير مستدبر لشيء منها.
ولو صلى أعد
ولا تصح
ولا تصح
ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها والحجر منها. وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبقي وراءه شيئا منها أو وقف خارجها وسجد فيها صحت.
ولو وقف على منتهى، على السطح، وقف في الطرف، أمن على نفسه من السقوط ووقف في طرفها، فالكعبة أمامه لا، صلاته صحيحة. أو وقف أمام الباب أو على عتبة الباب وسجوده حصل فيها، فصلاته أيضا صحيحة. هذا استثناء من الأصل الذي تقدم، الصلاة داخل الكعبة لا تصح، لكن لو وقف على طرفها على حافة بابها وصلى وحصل سجوده داخلها فصلاته صحيحة، لأنه لم يصلي داخل الكعبة، ولأنه مستقبل لها، ولذا قيد بقوله وليس ولم يبقي وراءه شيئا منها من الكعبة، فهو لم يستدبر الكعبة بل هو مستقبل لها، ولا وجهه شطرها فصلاته صحيحة. هذا تفريع على القول بعدم صحة الصلاة فيها، إذا قلنا الصلاة الفريضة تصح فيها فلا إشكال. نعم.
ولأنه غير مستدبر لشيء منها.
نعم.
وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها.
وتصح النافلة إجماعا نقل، والمنذورة وإن كانت واجبة، والمنذورة على نوعين: النذر المطلق كأن يقول لله علي أن أصلي ركعتين، فلو وفى بنذره داخل الكعبة صح، مع أن النذر واجب، الوفاء بالنذر واجب، فيلحق النذر بالنافلة، هو أقرب للنافلة منه إلى الفريضة فيصح. والنذر الثاني كما لو قال لله علي أن أصلي ركعتين داخل الكعبة فيصح وإن كان واجبا، يوفون بالنذر وليوفوا نذورهم، الوفاء بالنذر واجب، فإذا نذر أن يصلي في الكعبة فيصلي في الحجر، يصلي في الحجر وإن كان واجبا. فالذي لا يصح هو الفريضة المفروضة الخمس الصلوات، خمس صلوات، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. أما النافلة ومنها الوتر وغيبة الفجر المنذورة فتصح داخل الكعبة بناء على فعله صلى الله عليه وسلم أنه صلى داخل الكعبة. نعم.
وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها باستقبال شاخص منها.
باستقبال شاخص، هذا قيد، يعني صلى عليها فوقها استقبل شاخص ولو مثل مؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل هكذا قد تكون في حدود نصف المتر أو تزيد قليلا في نصفه. فإذا صلى إلى سترة الكعبة العليا، الستارة التي تحيط بها، فصلاته صلاته صحيحة. لكن لو استدبرها أو وقف أمام الباب واستدبرها، دخل الكعبة ثم جعلها في ظهره واستقبل الباب وكبر يصلي والباب مفتوح، فهل تصح صلاته؟ هو لا يستقبل منها شيئا، لا يستقبل شيئا، لأن الباب على مستوى أرضية الكعبة، فليس أمامه إلا الفضاء. قد أمره الله عز وجل عند الصلاة أن يستقبل الكعبة، وهو استدبرها واستقبل الباب والفضاء الخارجي كأنه يستقبل مقام إبراهيم في الخارج. وقد ذكر البخاري رحمه الله هذه من إلماحاته الدقيقة هذه المسألة بقوله باب إذا دخل البيت وأغلق الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل أغلق الباب وصلى حيث شاء من جهته، أي فتصح الصلاة لأنه أغلق الباب واستقبل. إذا صلى إلى جهة الباب وهو مغلق فقد استقبل شيئا منها لأن الباب منها، لكن إذا أبقاه مفتوحا فلم يصلي إلى شيء منها. وهذا من دقيق الفقه. نعم.
قال باستقبال شاخص منها، أي مع استقبال شاخص من الكعبة، فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها.
إلى جهة الباب أي وهو مفتوح. نعم. أو على ظهرها فقد صلى إلى غير شاخص. والصواب أنه على الظهر، إن استقبل أكثر الكعبة أكثر الفضاء فلا إشكال، لكن لو وقف على حافتها واستقبل الخارج فهنا قد استدبر الكعبة. أما إذا استقبل عامة الفضاء فصلاته صحيحة كما ذكرنا لصحة صلاة المصلي على أبي قبيس وعلى التوسعات الجديدة، فإنه لا يستقبل عين الكعبة وإنما يستقبل عين الفضاء. نعم. عين فضاء الكعبة. نعم.
فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح.
نعم.
ذكره
الشاخص المتصل، لو كان أمامه شاخص غير متصل، شاخص غير متصل بها وليس منها، كالرافعة التي ترفع السترة التي توضع عليها، الونش الذي يعمل به، لو كان أمام الكعبة واستقبله فهذا ليس منها فلا تصح الصلاة إليه. نعم.
ذكره في المغني والشرح عن الأصحاب.
ذكر الصحة، ها؟ ذكر عدم الصحة. ذكره في المغني ابن قدامة رحمه الله، وفي الشرح، الشرح لمن؟ ها؟ لعبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة، وهو ابن أخي ابن قدامة، والشرح هو على المقنع، على الشرح الكبير، على المقنع للموفق رحمه الله، إذا أطلق الشرح عند الحنابلة فهو المقصود. يعني ذكروا عدم الصحة إذا لم يكن هنا أمامه شاخص متصل، أمامه شاخص متصل بالكعبة. نعم.
لأنه غير مستقبل لشيء منها،
وقد أمر الله باستقبالها فولوا وجوهكم شطره. نعم.
وقال في التنقيح اختاره الأكثر.
وقال في التنقيح، هذه تأكيد لهذا القول، وقاله في التنقيح، قال في التنقيح، التنقيح هو التنقيح المشبع في تحرير ألفاظ المقنع للمرداوي، لعلي بن سليمان المرداوي المتوفى سنة 85 و800، التنقيح المشبع في تحرير ألفاظ المقنع، والمقنع هو أصل ما نقرأ، هو أصل الزاد، زاد المستقنع في اختصار المقنع. ماذا قال في التنقيح؟
اختاره الأكثر،
اختاره الأكثر، اختار عدم الصحة، إذا صلى غير مستقبل لشاخص منها متصل بها. نعم.
وقال في المغني
هذا القول الآخر في المذهب. وقال في المغني الموفق نعم
الأولى أنه لا يشترط
استقبال الشاخص. نعم.
لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها
دون الحيطان، كما لو هدمت، هذا نصه في المغني، كما لو هدمت فيستقبل موضع. نعم.
ولهذا تصح على جبل أبي قبيس
تصح الصلاة مع أنه لا يستقبل الحيطان، وإنما يستقبل فضاء البنيان، فضاء بنيان الكعبة. وجبل أبي قبيس هو أحد الأخشبين، يقع شرقي الكعبة وأسفله الصفا. قيل أن أول من بنى عليه هو رجل يدعى بأبي قبيس. نعم.
وهو أعلى منها.
نعم.
وقدمه في التنقيح،
قدمه المرداوي، قدم هذا الاختيار في التنقيح، هذا من كلام البهوتي ليس من كلام الموفق، لأن المرداوي متأخر، قدم هذا القول في التنقيح المشبع الذي أشرنا إليه. نعم.
وصححه في تصحيح الفروع،
صححه أيضا المرداوي، له كتاب تصحيح الفروع وهو مطبوع أيضا مع الفروع. نعم.
قال في الإنصاف،
وقال المرداوي أيضا في الإنصاف، المرداوي تفنن في التصانيف في تحقيق المذهب في الإنصاف في الراجح من الخلاف المذهب. نعم.
قال في الإنصاف وهو المذهب على ما اصطلحناه،
وهو المذهب، المذهب صحة الصلاة على ما اصطلحناه، يعني في مقدمته للإنصاف رحمه الله، فإنه اصطلح على أن المذهب ما ذكره المصنف أي ابن قدامة والمجد شيخ جد شيخ الإسلام في المحرر وصاحب الرعايتين صاحب الخلاصة والنظم وابن رجب في قواعده والدجيلي في الوجيز، ذكر في مقدمة أن في مقدمة الإنصاف أن المرجح في المذهب هو ما ذكره هؤلاء واتفقوا عليه، وصاحب الفروع ابن مفلح عليه رحمة الله وشيخ الإسلام ابن تيمية ما حرره هؤلاء وقرروه فهو المذهب، هذا ما اصطلح عليه في بداية الإنصاف. فإن اختلفوا فما قدمه صاحب الفروع، فإن اختلف القول عنده فما وافقه فيه قول المصنف أي ابن قدامة أو المجد ابن تيمية عليهم أو شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى، وإلا فما قدمه ابن قدامة، ما اختاره ابن قدامة فهو المقدم على غيره، ثم يأتي بعده ما اختاره المجد الجد ابن تيمية عليه رحمة الله وعلينا وعليكم وعلى عموم المؤمنين.
قال ويستحب نفله في الكعبة بين الأسطوانتين،
ويستحب أن يتنفل إن تمكن من دخول الكعبة أن يصلي في الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والكعبة كانت في عهده عليه الصلاة والسلام على ستة أعمدة، فحينما دخل استقبل العمودين في قبلة في أول دخوله، استقبل العمودين المتأخرين وصلى بينهما، ويوجد في مكان مصلاه، وضع في مكان مصلاه اليوم كما رأيت قبل 20 سنة سجادة وضعت في مكان مصلاه صلوات الله وسلامه عليه، لكن لو صلى إلى أي جهة من جهات الكعبة في داخلها إلى أي جدار أو إلى أي زاوية فصلاته صحيحة ما دامت نافلة، يصلي بين العمودين بين الأسطوانتين، بعد أن بناها هدمها وبناها ابن الزبير جعلها على 3 أعمدة من الخشب الحر السميك الذي يقاوم الزمان، وهي لا زالت عليها على هذه الأعمدة التي وضعها ابن الزبير إلى اليوم على 3 أعمدة، كانت تعلق عليها الهدايا والأوقاف التي توقف للكعبة، ثم استغني عن هذا وسترت بالسترة الخضراء. نعم.
ويستحب نفله في الكعبة بين الأسطوانتين وجاهه إذا دخل،
نعم الأسطوانتين على العمودين، نعم
لفعله صلى الله عليه وسلم
كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. نعم.
ثم قال: ومنها أي من شروط الصلاة استقبال القبلة أي الكعبة أو جهتها.
نكتفي بهذا، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم ويتقبل منا ومنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.